طيب، يقول رحمه الله أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ نعم، أن يراد منا الإعراض، لأن أولئك الذين يقولون لا تكلم في المعنى، وش يقولون؟ أعرض عنه، لا أتكلم بالمعنى، ما لك ولهذا أتلو القرآن للتعرف فقط. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لآيات الصفات فقط، غير آيات الصفات من الأحكام معناها مفهوم ويجب تدبرها، لكن آيات الصفات التي هي زبدة الرسالة الإلهية يقول لا، لا يجب أن تعرف. نعم، عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال صفحة 168، نعم صفحة 18 و100، قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون الأنبياء كلاما لا يعقلون معناه. سبحان الله، على رأي هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعون. لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث يقول لا أدري. لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قولي، عن قولي هو يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، قال لا أدري. هل هذا معقول يا جماعة؟ لا يعقل. أي إنسان يتكلم بكلام ويقول لا أعقل معناه فهو يهدي، وهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل. طيب، يقول قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيان الناس وأمر رسوله أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين الناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحدا معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير، شوف هذا الشيء اللازم، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها. صحيح، لازم ولا غير لازم؟ لازم. إذا كان النصوص ليس لها معنى فإنها لا يمكن أن تعارض أي باطل، يعني ما لها معنى. والله ما أدري كلام الشيخ هذا عربي ولا عجمي. عربي مفهوم. نعم، كل ملحد وزنديق ومبتدع يأتي بما عنده من الزندقة والبدع والحاد يقول: ما قلت لا ينافي القرآن، لا ينافي. ليش؟ قال: لأن القرآن ما له معنى، وكيف تصادمني بشيء ليس له معنى؟ وصدق رحمه الله، هذا لازم لا بد منه، ولا نستطيع أن نرد على ملحد إذا كنا لا ندري ما معنى القرآن، لا نستطيع. لأن لو قلنا مثلا كلامك باطل فإنه لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ ما له معنى. لو قلنا يفعل الله ما يريد، وهو قال لا أبدا، الإنسان حر يفعل ما شاء، ولا ليس له تعلق بفعل الله. ليش؟ ما نقدر نقول يفعل الله ما يريد بالنسبة لفعل العبد، لأنه يقول لنا: أنتم تقولون إنه لا معنى للآيات، فنحن لم نخالف الآيات. فرضي الله عن شيخ الإسلام رحمه الله حيث فتح للأذكياء مثل هذه الأبواب، وإلا لكان الناس في غفلة في الواقع. بل ربما يقول بعض الناس مثلا، أو يظن أنه إذا سكت أسلم له، وقال مثلا: ما أفسر استوى ولا جاء ولا يضحك وما أشبه ذلك، أنا أسلم يقول غلط ما انت بأسلم. انت اذا لم تبسلها بما اراد الله ورسوله فقد هلكت، لا بد من معرفه المعنى، والا لامكن كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله لامكن على هذا التقدير ان يقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الامر ما علمته برايي وعقلي وليس بالنصوص ما يناقض ذلك، لان تلك النصوص مشكله متشابهه ولا يعلم احد معناها، وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به. نعم يصلح لا، وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به، اي المستدل او ان يستدل به كما قلتم، المعنى ان شاء الله واسع، وما قلتم اقرب للسياق، ان يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهه الانبياء، وفتح لباب من يعارضهم ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء، لاننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالادله العقليه، والانبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن ان يبينوا مرادهم. والله لازم، هذا واضح، وهذا اللازم كفر محض وزياده ايضا. فمن ثم قال رحمه الله: فتبين ان قول اهل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنه والسلف من شر اقوال اهل البدع والالحاد، من شر اقوال اهل البدع، يعني اذن هو موازن لبدع الجهميه والمعتزله والقدريه وغيرهم، لانه قال من شر، فهو داخل في اسم التفضيل. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي شديد. نعم، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وهو الشيخ رحمه الله، وما عليه مزيد. نعم، أرجو أن لا يكون هذا السجع متكلفا. رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم، آمين. القاعدة الرابعة. نعم.
أسماء معطرة بضمائر وردت كثير، فهل يقولون أن الأسماء ورد اللفظ ورد في القرآن أكثر، فيقولون هذا هو الاسم الأعرف، فإذا واحد إذا همه شيء ذكر قرابة 10,000 ليلة وقال هذا هو الاسم الأعظم، يقولون هذا من إنكارات أهل، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه.
نعم.
قال الشيخ ما نرد عليهم به؟
نرد عليهم بأن الضمير يحكي مرجعه، فقولها الله لا إله إلا هو، الضمير يعود على من؟ على الله. ولكن لو أظهر في هذا السياق لكان الكلام ركيكا، لو قيل الله لا إله إلا الله لكان الكلام ركيكا ولم يكن دالا على المراد، فالضمائر تحكي مرجعه. هل هم يذكرون الله بهوه؟ يذكرون الله بهوه؟ وش يقولون؟ لا عبد، هاي ما هي مشكلة. لا، ما هم يقولون عبد هو، لا عبد ضمير، لا هو فيها مركب يعني من حرفين الهوى والواو، لكن عبد حرف واحد. إنما هم مثلا إذا سلم من الصلاة يقول هو
لا، إنما ذكر
يقولون
شبه
قولها بدعوة الحق. نعم.
كيف
الشيخ قال؟ ها؟
كيف
قال؟ انسكتوا
على الشيء هذا
والفقر والناس. شوف اللوازم اللي تلزم عليها الآن. يبقى كلام الله ما له قيمة. كلام الرسول ما له قيمة. ويبقى كل ملحد أو مبتدع يقول ما دام هذا كلام ما له قيمة ما تستطيع أن ترد عليه. ما تستطيع. والحق فيما قلته من عقل. نعم تعال واجب ان يبلغون. فقد يريد القائل بالتفويض قد يريد تفويض الكيفيه, ولذلك نقول السلف اهل تفويض بالنسبه للكيفيه. فقد هنا الذي يقول انهم التفويض يريد بذلك الكيفيه وحق. نعم في
بذات نصوص الصفات.
نعم
اذا اجريناها على ظاهرها قد يفهم منها انها تاويل.
نعم مثل نعم تكلمنا عليها هذا, قلنا يد الله يعني يد الرسول عليه الصلاه والسلام, واضاف الله لنفسه لانه يد رسول كما قال عز وجل فاذا قراناه والمرض قراه جبريل. لا ما يخرج لان السياق يدل عليه. هل الله عز وجل صافح الناس وهم يبايعون الرسول؟ ما صافح, يعني يمتنع اذا ادعي ان ظاهرها ان يد الله الحقيقيه في الاتباع, هذا يمنعه السياق. ايش
من صفات الله على مراد الله؟
نعم
هذا من التفويض.
لا على مراد الله هذا من اثبات المعنى, لان الله ارادها اراد المعنى. هذا معروف عن الشافعي رحمه الله وهو حق. انتهى الوقت.
قال شيخنا وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه القاعدة الرابعة, ظاهر النصوص وما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في القاعدة الماضية أنه يجب حمل النصوص على إيش؟ على ظاهرها, لا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ولا فيما يتعلق بالأحكام العملية, لأن القرآن نزل باللغة العربية فيجب أن يحمل على ما تقتضيه هذه اللغة. هذه القاعدة الرابعة كالمتمم للتي قبلها, وهو أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. هذا الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني فهو ظاهر النصوص. ولهذا لو قلت قتلت أسدا في الفلات, المتبادر أنه الحيوان مفترس. ولو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المدرسة, ما المتبادر؟ المتبادر الرجل الشجاع. إذن ظاهر اللفظ المثال الأول أن الأسد هو الحيوان المفترس, وظاهر اللفظ الثاني أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا مجاز في اللغة, لأن المجاز لا بد له من قرينة, هذه القرينة تجعله حقيقة في سياقه, بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه عما يقتضي السياق لم يتمكن. وبهذا نعرف أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من المحال كما ادعاه بعضهم, وقال إن اللغة العربية فيها أشياء مجازية لا بد. فنقول هذه الأشياء المجازية لا بد لها من إيش؟ من قرينة. هذه القرينة تجعل الكلام في سياقه حقيقة, بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه إلى غير ذلك ما تمكن. طيب إذن ظاهر الكلام ما يتبادر إلى الذهن من المعاني, هذا ظهر الكلام, وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام كما سيأتي في الأمثلة. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق, وهي كلمة واحدة. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فصار الآن الكلمة الواحدة يختلف معناها, التركيب أيضا يختلف معناه من تركيب إلى آخر. كل شيء في الواقع يعتمد على القرينة, حتى إن الذين يعبرون الرؤيا تعرض عليهم رؤيا بصورة واحدة فيفسرونها على وجه باعتبار رأى من رآه, وعلى وجه آخر باعتبار رأي آخر حسب حال الرأي. ولهذا يخطئ من يعتمد على الكتب المؤلفة في تعبير الرؤية، لأنه لابد أن يكون هناك قرائن تحمل العابر على أن يعبر الرؤيا على هذا الوجه المعين.